أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
ذهب الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه إلى أن كل الوسائل التي يدعى في علم الأصول كونها محرزة للدليل الشرعي بنحو اليقين التي عبر عنها بوسائل الإثبات الوجداني، يدعي رضوان الله تعالى عليه أن هذه الوسائل بأسرها توصل إلى اليقين طبقاً للمنهج الاستقرائي لا طبقاً للمنهج الاستنباطي. فالعمدة في الوصول إلى اليقين على أساس الاستقراء وليست على أساس الاستنباط والقياس والبرهان بالاصطلاح المنطقي. أراد رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد لنا هذه الدعوة وأن يثبت لنا هذه الدعوة، وذلك من خلال البحث التفصيلي في كل وسيلة من هذه الوسائل. بحسب التصنيف الذي اتبعه المصنف رحمة الله تعالى عليه، والذي هو مغاير للتصنيف المعروف والمشهور في كتب القوم، بحث مثلا مسألة الإجماع إلى جانب مسألة التواتر، وبحث مسألة السيرة أيضا، سيرة المتشرعة، إلى جانب مسألتي التواتر والإجماع. مع أن الموجود في كتب الأصول الأخرى هو أن البحث عن سيرة المتشرعة يكون في نفس الموضع الذي تبحث فيه سيرة العقلاء، هذا على تقدير أن يكون هناك بحث مستقل في كتب الأصول عن سيرة العقلاء، لأنه لا يوجد باب عنوان وأفرد للحديث بحسب الترتيب المتعارف للحديث عن السيرة العقلائية أو عن السيرة بشكل. مسألة الإجماع خاصة عند متأخري المتأخرين كانت تبحث في باب الظنون، حيث انتهى الرأي الأصول الإمامي مؤخرا إلى أنه لا مجال عادة لتحصيل الإجماع بنحو يفيد اليقين، فحتى الإجماع كانوا يبنون على أنه يفيد الظن ولا يحصل منه القطع. يعني ما يحصل لنا من الإجماع ما قد نتسامح اصطلاحا في تسميته إجماعا، هذا قد لا يفيدنا اليقين. مسألة التواتر كانت تطرح تحت عنوان أو في باب حجية الخبر. عندما نبحث عن حجية الأخبار يقال إن الخبر إما هو محفوف بالقرينة القطعية أو لا، وما ليس محفوفا بالقرينة القطعية إما أن يتواتر نقله أم لا أو لا. فالخبر المحفوف بالقرينة القطعية والخبر المتواتر يفيد اليقين، وليس كذلك خبر الواحد. مصنف رحمة الله تعالى عليه جعل الحديث عن الخبر المتواتر في موضع آخر يختلف عن الحديث عن خبر الواحد. بعد الفراغ من وسائل الإثبات الوجداني تصل النوبة للحديث عن مثل أخبار الأحد. إذن الوسيلة الأولى التي يبدأ بها المصنف رحمة الله تعالى عليه وهي وسيلة التواتر أو الخبر المتواتر. المراد من التواتر لغة أو أخذ في معنى كلمة التواتر لغة الكثرة، من تواترا أي كثرة، وهناك شواهد كثيرة وهناك اشتقاقات كثيرة لهذا لهذه الكلمة أو هناك أمثلة كثيرة لهذه الكلمة توافقها في الاشتقاق. المصنف رحمة الله تعالى عليه في بادئ الأمر عرض كيفية تعامل المنطق السائد، المنطق الأرسطي مع مسألة التواتر، ليصل بعد ذلك إلى مناقشة هذه الطريقة السائدة والمتداولة. فنبدأ إذن أولا بالحديث عن التواتر كما يراه المنطق الأرسطي، المنطق العقلي، المنطق السائد. هناك بحث في كلتا الجهتين. هناك حديث في كلتا الجهتين، لأنه شير إلى ذلك.
بس يقول أن الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد العالم.
أسف في تقسيم ما، لكن في المنطق لا، في المنطق التواتر هل يفيد اليقين أم لا، هذا محل بحث بينه. الآن سوف نرى إن شاء الله. طيب، الطريقة التي تعامل بها المنطق السائد مع التواتر أنهم بدأوا بأخذ الكثرة في تعريفه، حيث عرف التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرين بحيث يمتنع فرض تطابق تواطئهم على الكذب، فأخذ في نفس مفهوم التواتر، في نفس تعريف التواتر، الكثرة، الجانب الكمي والجانب العددي، إخبار جماعة كثيرين. والملاحظ في هذا التعريف أن الكثرة التي اشترطوها ليست كثرة مطلقة، فليس أي كثرة هي التي تحقق لنا التواتر، بل الكثرة البالغة حدا العقل معه يمنع أو يطرد أو يرفض احتمال الكذب، احتمال التواطؤ على الكذب. فإذا لابد حتى يصدق على الحديث أنه متواتران، لابد أن يكثر نقله إلى حد العقل معه يقول بأن هذا الخبر أو بأن هذا الحديث لابد وأن يكون صادقا أو لابد وأن يكون صادرا في الواقع. فإذا نحن نتحدث عن كثرتين لها خصوصية معينة، وهي خصوصية أن العقل معها لا يرى بدا من نفي احتمال الكذب، من نفي احتمال المخالفة للواقع. هذا التعريف يمكن وصفه بأنه هو التعريف المدرسي للتواتر، وإن كان للقوم ملاحظات كثيرة ترتبط بهذا التعريف. مثلا قرأنا في منطق الشيخ المظفر أنه سجل على هذا التعريف بعض الملاحظات، التي منها أن ما أخذ في هذا التعريف هو لزوم أن ينفي العقل احتمال التواطؤ على الكذب، أي أن يتفق المخبرون على الكذب، على أن يتعمد المخبرون جميعا الكذب وإخفاء الحقيقة والتدليس وما شكل ذلك. لكن يقول الشيخ المظفر هذا لوحده ليس كافيا لحصول اليقين بصدور القضية واقعا، بل لابد من نفي احتمال آخر. هذا الاحتمال الآخر ما هو؟ احتمال أن يكون قد حصل لجميع هؤلاء المخبرين الاشتباه في النقل، فإن التصديق بصحة القضية المتواترة، فإن اليقين بصحة القضية المتواترة يتوقف على نفي كلا الاحتمالين، على نفي احتمال صدور الكذب من جميعهم، وعلى نفي احتمال حصول الخطأ لجميعهم، يعني لجميع المخبرين. لا يكفي أن نفرض في المخبرين أنهم صادقون لا يكذبون، يجب أن نفرض في المخبرين أيضا أنهم لم ينقلوا الحديث اشتباها، لم يحصل لهم اشتباه في النقل، فلذلك هذا التعريف برأي الشيخ مثلا كان ناقصا وكان بحاجة إلى شيء من الإصلاح والتعديل. بغض النظر الآن عن أن التعريف هل يمكن إصلاحه من دون إضافة هذا القيد، يعني بعضهم حاول مثلا أن يقول هكذا، بعضهم حاول أن يقول إن إشكال الشيخ المظفر لا يرد على لفظ هذا التعريف، فإن مرادنا من التواطؤ الذي أخذ في هذا التعريف، المراد من التواطؤ المعنى الأعم من التآمر، المراد من التواطؤ هو مجرد الاتفاق، مجرد المصادفة، في اتفاقهم على الكذب أو تواطؤهم على الكذب ليس المراد منه أنه دائما هناك مؤامرة، هناك تعمد، يرحمكم الله، هناك تعمد للكذب، لا، المراد من التواطؤ هنا الاتفاق على الكذب. وأيضا نفسر الكذب بأنه الكذب الخبري لا الكذب المخبري. الآن بغض النظر أن هذه المحاولة أو مثل هذه المحاولة هل هي موفقة أم لا، إنه يمكن أن يقال إن الاتفاق عندما أو إن التواطؤ عندما أضيف إلى المخبرين، عندما أضيف إلى المخبرين وعدي بعلى لا يمكن حمله على محض الاتفاق والمصادفة. التواطؤ يمكن أن يراد منه محض الاتفاق والمصادفة، ولكن لا يقال اتفق المخبرون حينئذ على الكذب، وإنما يقال مثلا اتفق حصول الكذب، اتفق حصول عدم المطابقة للواقع في إخبارات هؤلاء المخبرين، لا يعدى بعلى حينئذ. كيفما كان الآن الأمر سهل من هذه الناحية، لا نريد هنا أن نناقش تعريفا معينا، نريد أن ننتقل إلى جوهر المطلب وواقع المطلب. علماء المنطق كما رأينا طبعا، ومن سار مسارهم كعلماء الأصول، تعاملوا مع الكثرة العددية على أساس أنها هي العامل الرئيس الذي يحقق لنا عنوان التواتر، فقوام التواتر بالكثرة العددية. وبادئ ذي بدءين يعني في تاريخيا عندما نعود إلى أبحاثهم نجد أن هذه الكثرة كان يتعامل معها على أساس أنها هي العامل الوحيد لحصول التواتر، لكن مع الوقت أخذ علماء المنطق يلتفتون إلى أن هذه الكثرة ليست كثرة منضبطة. يعني ما هي الكثرة التي توجب بنظر العقل حصول اليقين بنفي احتمال الكذب، بنفي احتمال إخفاء الحقيقة، بنفي احتمال الخطأ؟ التفتوا شيئا فشيئا إلى أن الكثرة لوحدها لا تحقق لنا هذا العلم العقلي، هذا اليقين العقلي بأن احتمال الكذب باطل وبأن احتمال الخطأ باطل، يعني منتفى. فمثلا رفضوا التحديدات التي ذكرت من قبل بعض الأقدمين، بعض أصولي العامة لكثرة في التواتر. في أصول العامة القديم بعضهم هكذا كان يحدد الكثرة، يذكر تحديدات للكثرة، هذه التحديدات تحديدات استنسابية استحسانية ما أنزل الله بها من سلطان، مثلا كتحديد التواتر بأنه مثلا 10 على عدد المبشرين بالجنة، أو 40 على عدد مثلا الليالي التي وعد الله تعالى بها موسى عليه السلام، أو أنها 12 على عدد أصباط بني إسرائيل إلى آخر، يعني تحديدات استحسانية لا قيمة لها معرفيا ومنطقيا. بعد يعني لم يستغرق الأصوليون وقتا والمناطق وقتا لرفض هذه التحديدات والالتفات إلى أنه لا دليل عليه، والتفتوا إلى أنه رب كثرة توصلنا إلى هذا اليقين في واقعة معينة، في قضية معينة، وهي نفسها هذه الكثرة ونفسه هذا العدد لا يوصلنا إلى اليقين في قضية أخرى. إذن التفتوا إلى أن هذه الكثرة كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة. هذا يعني أنه ليس العامل الوحيد وراء حصول اليقين هو عامل الكثرة العددية، وإلا لو كان هو العامل الوحيد لماذا إذن هذا العدد المعين أفادنا يقينا في هذا الناقل ولم يفدنا يقينا في نقل آخر؟ لكن لم يتجاوز المناطق، لم يتجاوز علماء الأصول عندها، لم يتجاوزوا هذا الحد. برأي الشهيد الصادق أن هذا كان ينبغي أن يكون منبها لهم على أن المدار في حصول اليقين ليس على القياس والبرهان كما سوف يأتي، ليس على البداهة العقلية كما سوف يأتي، وإنما المدار على منطق الاحتمال وتراكم الاحتمال ومدى تأثر القيم الاحتمالية بالكثرة هنا أو كيفما كان. لأجل ذلك ذهب بعض علماء المنطق إلى أن اليقين، إلى أن التواتر لا يفيد اليقين، وذهب بعضهم أيضا إلى أن القضية المتواترة ليست من القضايا البديهية. قالوا لأنها لو كانت قضية يقينية بديهية لما اختلف الناس فيها، لكان اليقين الذي نحصل عليه يقينا يجبر العقل على الاعتقاد به، على التصديق به عند جميع العقول، أو عند يعني عند عامة العقول البشرية، لكان حاله حال قضية الكل أعظم من الجزء. كيف أن هذه القضية لا يرتاب فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان كما يقال؟ ها؟ إذا كيف أن هذه القضية لا يختلف أحد فيها؟ كذلك وإن حصل الاختلاف، يعني وإن خالف أحد فيها، فمباشرة نبادر إلى وصف مخالفتي بأنها شبهة في قبال البديهة، وأنه تزول هذه الشبهة بأدنى التفاته. لو كانت تفيد اليقين لكانت على حد القضايا الأولية، لو كانت بديهية لكانت على حد القضايا الأولية. لكن بعضهم في المقابل ماذا قال؟ قال إنها تفيد يقينا بدرجتين أدنى من القضايا الأوليات. هذا ما شاهدناه في منطق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، حيث ذكر القضايا المتواترات أي في البديهيات الست، في اليقينيات الست، فجعل المتواترات في عرض الأوليات قسيما للأوليات. طبعا هناك يذكرون أن هذه القسمة إلى القضايا الست قسمة استقرائية وليست قسمة عقلية. ذكروا مثلا أنه في باب الأوليات يكفي لحصول اليقين تصور أطراف القضية، ولكن لا يكفي ذلك في مثل التجريبيات، في مثل المحسوسات، في مثل المتواترات أيضا. وعلى هذا الأساس فعدم كون المتواترات بنفس الدرجة من الوضوح وبنفس المثابة من الوضوح مع الأوليات لا يعني أنها لا تفيد اليقين، ولا يعني أنها ليست بديهية. إذن بعضهم نتيجة عندما قارن بين الأوليات وبين المتواترات انتهى به الأمر إلى إنكار أن تكون المتواترات من القضايا اليقينية البديهية. لكن بعضهم ماذا صنع؟ التفت إلى أن اليقين إلى أن اليقين على درجات، إلى أن درجات حصول اليقين متفاوتة، بل صرح بعضهم أن ما يحصل لنا من اليقين في باب التواتر يقين عادي، علم عادي. يعني ليس ذلك اليقين بالمصطلح المنطقي الذي يؤخذ فيه اليقين بثبوت الشيء واليقين باستحالة الاحتمال المقابل، اليقين بالمعنى المنطقي يقين جازما. ما معنى أنه يقين جازما؟ يعني أنك تقطع بصدق القضية وتقطع في الوقت نفسه ببطلان احتمال الكذب، بانتفاء احتمال الكذب، باستحالة الكذب. ذكر بعضهم في باب التواتر أن اليقين الذي نحصل عليه هو فقط يقين بهذه الدرجة، يقين بصدق القضية، لكن من دون أن نمتلك يقينا على استحالة كذب القضية المتواترة. فلذلك عبر عنه بأنه علم عادي، بأنه يعني كأنما يراد أن يقال إنه مجرد الإطمئنان، مجرد الوثوق. طيب، إذن فاتضح أنه اختلفوا في أنه هل هو نظري أم ضروري، اختلفوا أيضا في أنه هل هو يقيني أم ليس يقينيا، أيضا اختلفوا في مسألة أخرى. طبعا مسألة الخلاف في أنه ضروري أو نظري لها منشأ آخر. بعضهم هكذا قال، بعضهم قال إن المسألة ترتبط بتعريفنا للبديهي، بتعريفنا للضروري. ما هو البديهي والضروري؟ هل البديهي هو ما لا يحتاج إلى نظر؟ هل نعرف الضروري بهذا المعنى؟ أم نعرف البديهي بأنه ما لا يفتقر إلى وسط؟ هناك خلاف في المنطق في تفسير البديهي. هل البديهي هو مطلق ما لا يحتاج إلى نظر؟ أم أن البديهي هو مطلق ما لا يحتاج إلى حد أوسط؟ نحن قرأنا في منطق الشيخ المضفة مثلا في باب القضية المجربة أو التجريبية، ماذا يذكر الشيخ هنا؟ يذكر أن هذه القضية وإن كانت بديهية ولكنها تشتمل على قياس خفي، تشتمل على قياس مضمر، أي أن طريقة حصول اليقين بها ما هو أو ما هي، هي فرض وجود قياس، وهذا القياس بطبيعة الحال سوف يشتمل على حد أوسط، وتكرر الحد الأوسط هو الذي يؤدي إلى حصول اليقين. أو مثلا في القضايا الفطرية ذكروا أن القضايا الفطرية قياساتها معها، فنحن في عين الاعتراف بأنها بديهية نذكر أن طريقة استفادة اليقين منها تكون بضميمة قياس وبضميمة الوسط والحد الأوسط. هناك واسطة في الإثبات، غاية الأمر هذه الواسطة في الإثبات ليست بحاجة إلى تعلم، ليست بحاجة إلى كسب ونظر. القضية المتواترة من جهتان ذكروا أنها ليست بحاجة إلى كسب، ولكن من جهة أخرى ذكروا أنها مفتقرة إلى قياس، أو بأنها تشتمل على حد أوسط. فمن نظر في تعريف الضروري إلى أن الضروري هو ما لا يحتاج إلى كسب ونظر، وجد أن هذا التعريف صادق على القضية المتواترة، فجعل القضية المتواترة من البديهي. ومن نظر إلى في تعريف البديهي إلى أنه ما لا يفتقر إلى الوسط، وجد أن القضية المتواترة حيث أنها تفتقر إلى الوسط فسوف لن تكون بديهية. وأنا أحاول الآن يعني هذه التفاصيل وإن كانت غير موجودة في الكتاب، لكن باعتبار أهمية البحث وأهمية كيف نظر الشهيد الصدر إلى هذه المسألة وكيف تعامل معها، هذه مسألة لن تتكرر معنا في غير الحلقات بشكل عام. على كل حال، إذن هذا ما يرتبط بأصل فكرة التواتر بحسب المنطق الأرسطي. ثم إنهم أخذوا بذكر شروط للقضية المتواترة أو للتواتر، فذكروا مثلا طوائف من الشروط. طائفة من الشروط مثلا تعود إلى المخبرين، هي شروط في نفس المخبر، حيث اشترطوا فيهم أولا الكثرة العددية، اشترطوا فيهم ثانيا أن يكونوا مأمونين من التواطؤ على الكذب، من التآمر على الكذب. اشترطوا ثالثا أن يكونوا عالمين بما أخبروا. فمثلا لو كان هناك شخص أعجمي ونقل اللفظ العربي من دون دراية بما ينقله، مثل هذا النقل لا يعتد به في باب حصول التواتر. ذكروا مثلا شروطا تعود إلى نفس الخبر، مثلا كأن تكون الدواعي لنقله متوافرة. ذكروا شروطا تعود إلى المخبر عنه، نفس القضية نفس المضمون المخبر عنه. من بينها مثلا أن يكون هذا المضمون مضمونا حسيا، يعني كأن يقال سمعت وسمعت وسمعت. نقل القضايا الحسية لا يحقق لنا تواترا. أيضا أن يكون المضمون ممكنا في نفسه، معقولا في حد نفسه. فلو نقل جماعة كثيرين قضية لا إمكان لها في حد نفسها، فإن هذا لا يحقق التواتر ولا يوصل إلى اليقين كيفما كان. لا يكون هناك تواتر. قضايا الحسية يعني أن ينقل حدسه، يعني يقول هكذا أنا أستنتج كذا، وأنت تقول أنا أستنتج كذا، وفلان يقول أنا أستنتج كذا. هذه الاستنتاجات لا تحقق تواتر. لا حدسي. اشترطوا حسية الواقعة المخبرة. طيب الآن فقط بقي عندنا أنه كيف، ما هي طريقة الوصول إلى اليقين في باب التواتر بحسب المنطق السائد؟ على أي أساس نفترض أن العقل يحكم بامتناع تواطؤهم على الكذب عند بلوغ الكثرة ذلك الحد المعين؟ بعبارة أخرى، ما هو القياس الذي يرجع إليه التواتر؟ صرح المناطق هنا بوجود قياس مضمر، بوجود قياس خفي، بل حتى لو لم يصرحوا بذلك، المفروض أن المنطق الأرسطي على ماذا يبني؟ يبني على أن هيكلية التفكير البشري قائمة على اعتماد القياس، أن الذهن البشري مركب بهذه الطريقة، مكون بهذه، يفكر بهذه الطريقة، بطريقة تشكيل الأقيسة، وأنه ما من فكرة إلا ويمكن قولبتها وإرجاعها إلى قالب قياس. فحتى لو لم يصرحوا هنا بوجود قياس، مثلا الشيخ المظفر في القضية المتواترة لم يصرح بوجود قياس، نعم صرح بذلك مثلا في القضية المجربة أو التجريبية، لكن حتى لو لم يصرحوا بذلك، وبعضهم صرح، حتى لو لم يصرحوا بذلك، المفروض هكذا، المفروض أننا حتى ندعي حصول اليقين من التواتر لابد لنا من التمكن من تشكيل قياس. صرح علماء المنطق هنا بأن التواتر، آلية إنتاج اليقين في التواتر تقوم على الحس والعقل معا، فهو ليس، يعني هذا الإدراك اليقيني ليس إدراكا محسوسا بالكامل، وليس إدراكا عقليا بالكامل، وإنما هو نتاج التلفيق بين الحس والعقل. هذا يعني أننا بحاجة إلى قضية محسوسة وإلى قضية عقلية. القياس الذي يذكرونه عادة مؤلف من صغرى وكبرى، وهو قياس اقتراني حملي من الشكل الأول. كون القياس على هيئة الشكل الأول، قرأنا في المنطق أن هذا يحقق يقينية الإنتاج وبديهية الإنتاج من ناحية هيئة القياس وصورة القياس، ولكن هل هو برهان حينئذ أم ليس برهانا؟ لابد لنا أن نعطف النظر على مادة القياس حين في المنطق. كيف نتعامل مع الأقيسة؟ أولا ننظر إلى هيئة هذا القياس، أنه مثلا مؤلف على أي شكل، هل هو قياس أم هو استقراء أم هو تمثيل؟ إن كان قياسا فهل هو اقتراني أم استثنائي؟ إن كان اقترانيا فهل هو حملي أم شرطي؟ إن كان قياسا اقترانيا حمليا فهل هو من الشكل الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ هكذا طريقة التفكير في المنطق الذي درسناه، في المنطق السائد والمتعارف. قياس الاقتران الحملي من الشكل الأول ماذا يقولون؟ يقولون بديهي الإنتاج، بخلاف سائر الأشكال الأخرى فإنما ردها لابد وأن يكون إلى الشكل الأول. هنا في باب التواتر ندعي أنه على مستوى هيئة القياس وصورة القياس نحن نتمكن من تشكيل قياسا اقترانيا حمليا من الشكل الأول. صغرى هذا القياس صغرا محسوب، إذا دعنا الآن من جهة المال، صغرى هذا القياس هي قولنا مثلا إن هذه الحادثة المعينة قد تواتر نقلها، قد كثر عدد المخبرين بها أو المخبرين لها. مثلا لنفترض حادثة تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير، هذه الحادثة كثر الناقلون لها. لا يوجد على مستوى الصغرى هنا إلا أيش؟ إلا بيان الكثرة العددية. مثلا بلغ عدد الرواة لحديث الغدير مثلا من الصحابة لنفترض 100 صحابي. على مستوى الكبرى ماذا يقال عادة؟ الكبرى شروط إنتاج الشكل الأول ما هي؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. الصغرى هنا موجبة كما رأينا، الكبرى ما هي؟ كلية، يجب أن تكون كلية. وكلما بلغ عدد المخبرين لحادثة ما هذا العدد المعين فإن العقل معه يحكم بامتناع حصول الكذب، بامتناع الكذب، الآن الكذب الأعم، الآن لا نجمد على تعاريفه. كلما بلغت الكثرة هذا الحد حصل اليقين بصحة القضية أو بصدق هذا، بصحة هذا النقل، بمطابقة هذا النقل للواقع. نلاحظ مثلا أن الحد الأوسط المتكرر ما هو؟ الكثرة. نقول هذه القضية كثر نقلها، وكلما كثر النقل كذلك فإنه ماذا ينتج؟ ينتج يقينا بصحة القضية المنقولة أو القضية المتواترة. الحد الأوسط متكرر وهو محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى، وهذا هو الشكل له. فعلى مستوى الهيئة شروط إنتاج القياس متوفرة. بقي ماذا؟ أنه على مستوى المادة، هل هذا القياس قياس برهاني؟ حتى يكون القياس برهانا يجب أن تكون مقدمته من قبيل المقدمات اليقينية. أما المقدمة الأولى قالوا هي مقدمة محسوسة، هي من مصادق القضايا المحسوسة، المحسوسات أو ما يعبر عنه بالمشاهدات. قرأنا في منطق الشيخ المظفر اليقينيات الست، ما هي؟ الأوليات، المشاهدات أو المحسوسات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات والفطرية. فواحدة من مصادق القضايا اليقينية البديهية الست في المنطق ماذا؟ القضية المشاهدة أو القضية المحسوسة. أنت في القضية الأولى ما الذي تقوله؟ كل الذي تقوله ما هو؟ إن هذه الحادثة تكرر أو تكثر نقلها. كثرة النقل أمر يحرز بإحراز حسيا، كأن تسمع 100 شخص ينقلون القضية. فإذن هذه القضية الأولى من مصادق القضية المحسوسة، والقضية المحسوسة قضية بديهية وقضية يقينية. إذن نحن لحد الآن لم نعمل نظرا، نحن لحد الآن لم نحتاج إلى كسب ونظر. على مستوى الصغرى، الصغرى بديهية يقينية. ننقل الكلام إلى الكبرى حينئذ. على مستوى الكبرى ماذا يوجد لدينا؟ كلما كثر النقل إلى هذا الحد أدرك العقل ماذا؟ أدرك العقل صدق هذه القضية المتواترة أو صدق هذه القضيتان المنطق. هذه تحديدا هي المسمات في المنطق بالقضية المتواترة. هذه الكبرى هي التي يعبر عنها في المنطق بأنها هي القضية المتواترة. منطق كيف تعامل معها؟ تلقائيا قال هكذا. لماذا يصل العقل إلى الحكم؟ لماذا يصل العقل إلى اليقين بصحة القضية المتواترة؟ لا يوجد أساس نظري لهذا اليقين، وإنما العقل يرى نفسه مضطرا للتصديق. يقول مع بلوغ الكثرة هذا الحد، مع بلوغ الكثرة هذا الحد لا يمكن أن نفرض التآمر على الكذب أو الاتفاق على الخطأ عند الجميع. كثرة بالغة إلى هذا الحد، لنفترض مثلا عندنا 100 مخبر، وهؤلاء 100 ليسوا جميعا من أبناء من بقعة جغرافية واحدة، ليسوا جميعا من أصحاب ثقافة واحدة أو أعراف وتقاليد مشتركة، بعضهم لا يعرف بعضا، فكيف تواتر النقل منهم؟ كيف نستطيع والحال هذه أن نفترض تعمدهم للكذب، تعمد الجميع للكذب؟ ما هي هذه الصدفة التي حصلت بحيث افترضنا أن مصالح الجميع دعتهم إلى إخفاء الحقيقة؟ وأيضا ما هي هذه الصدفة التي جعلتنا نفترض أن الكل اشتبهوا في النقل، الكل سمعوا خطأ مثلا؟ مثل هذا الاحتمال ليس قابلا للتصديق العقلي بالنظر إلى وجود هذه الكثرة. لماذا؟ لا يعلل المنطق، وإنما يقول هذه مسألة بديهية. لذلك عدوا القضية المتواترة أي في باب اليقينيات البديهية. فهم ماذا يفترضون؟ يفترضون هكذا، يعني هكذا يقولون، يقولون كذبوا. لنفترض عندنا حديث الغدير رواه 100 من الصحابة، أو 100، وهؤلاء 100 ليسوا جميعا من أبناء المدينة، ليسوا جميعا من المهاجرين، ليسوا جميعا من قريش، ليسوا جميعا من العرب، ليسوا جميعا مثلا لنفترض من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام أو من أصحابه المقربين. إذن ظروفهم مختلفة. العقل هنا ماذا يقول؟ يقول كاذب هذا النقل المتواتر منشأه أحد أمرين، إما أن يكون ناشئا من أن هؤلاء قبل أن يصلوا إلى غدير خم اجتمعوا وخططوا على أننا يجب أن نخفي الحقيقة، أو بعد أن بعد أن حصلت القضية اجتمعوا في مكان وتآمروا، وهذا بعيد جدا، هذا أمر لا يستطيع العقل أن يصدق به. مع بلوغ عادة المؤامرات لا تحصل بهذه الطريقة، لا يجتمع عدد جمع غفير كذلك ويحصل تآمر بينهم، وأيضا خاصة مع تعدد الظروف، مع تباين ظروفهم وعدم اشتراكهم في الأوصاف، عدم اشتراكهم في الظروف الموضوعية التي لها دخل في النقل. إذن هذا هو المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن يكون الجميع حصل لهم اشتباه، مثل هذه الصدفة العقل لا يستطيع أن يصدق بها. العقل ماذا يقول؟ يقول كاذب هذه القضية يحتاج إلى افتراض حصول التآمر من الجميع أو الاشتباه لدى الجميع، بينما صدق هذه القضية لا يحتاج إلى شيء. صدق هذه القضية لا يستدعي أن تصدق بحصول صدفة ما، بتكرر صدفة ما، ومعه فيرى العقل نفسه مضطرا إلى التصديق بهذه القضية متواترة. العقل كل البديهي لماذا يسمى ضروريا؟ البديهي ما هو؟ لأنه هو القضية التي يجد العقل نفسه مضطرا إلى التصديق بها، مدفوعا إلى التصديق بها. هنا هكذا. فإذا هذه القضية قضية ماذا؟ قضية بديهية، قضية يقينية أيضا. هذه القضية ليست قضية، محسوسة، وإنما هي قضية عقلية. مرادنا هنا من القضية العقلية أنها ليست ناشئة من الحس والتجربة، وإنما هي قضية ترتبط بالتأمل. هذه قضية العقل يستنبطها من واقع ذاته، العقل لا ينتظر رؤية شيء في الخارج أو الإحساس بشيء في الخارج، ولا ينتظر تجربة شيء في الخارج، وإنما يستقل العقل بإدراكها. لأجل هذا ماذا قالوا؟ قالوا إن إنتاج اليقين في باب التواتر ملفق من الحس والعقل. المراد من الحس القضية المحسوسة التي هي صغرى هذا القياس، المراد من العقل القضية العقلية الواقعة في رتبة الكبرى في هذا القياس. هذه هي طريقة الإنتاج وآلية الإنتاج وآلية الوصول إلى اليقين في باب التواتر. هذا القياس قياس خفي، قياس مضمر يرحمكم الله. معنى أنه قياس خفي أنه حاضر في كل قضية متواترة بشكل لا يحتاج إلى كسب ونظر. ولأجل هذا اليقين الذي نصل إليه من التواتر يقين حاصل بالبداهة العقلية، وليس يقينا حاصلا بالنظر، وليس يقينا حاصلا بالكسب والنظر. هذه هي طريقة المنطق عادة في معالجة مسألة أو في مقاربة مسألة التواتر. بديهي لكن ليس أولية، من البديهيات لكنه ليس أولية. هم لم يحصروا القضايا البديهية، يعني المعروف الآن عدم حصر القضايا البديهية في الأوليات، بل عندنا درجات أقل وضوحا من القضايا الأولية مثل المحسوسات التجريبيات إلى آخره. ما لا يحتاج إلى نظر، وهذا لا يحتاج إلى نظر. قلنا قياس خفي مضمر، يعني قياس أوتوماتيكيا العقل يجريه ومن دون التفات إليه ومن دون كسب ونظر. أنا نقرأ هذا المقدار.
اسمع موضوع الصدفة
حنحكي فيه. هذا هلا تحليل المصنف، بعد تحليل المصنف قراءة المصنف لهذا القياس كيف كان سوف يأتي. تعرض لمسألة الصدف، لمسألة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، سوف نتحدث عنه إن شاء الله تفصيل. قال رحمه الله: الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين. طبعا لعلكم لا تجدون مثلا في كتب المنطق تفصيلا وتشريحا لطريقة عمل التواتر كهذا التشريح الذي نجده هنا عند الشهيد الصدر. وهو يقول بموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص اعتمادهم على القياس، لكن بعضهم صرح بوجود قياس خفي كيفما كان، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية. المراد من العقلية الآن ليس النظرية، أنه في اصطلاح الشيخ المظفر مثلا أو في الاصطلاح السائد في المنطق أن المسألة العقلية يعني ماذا؟ مسألة نظرية. لذلك الشيخ المظفر عرف البديهي بأنه ما لا يحتاج إلى عملية عقلية. لا، المراد هنا من العقلية ليس المراد من العقل هنا النظري، المراد من العقل هنا ما هو ما يكون تأمليا، ما لا يكون ناشئا من الحس والتجربة، ما لا يكون ناشئا من الاختبار، ما لا يكون ميدانيا. يعني ليست قضية عملية تجريبية أو محسوسة، وإنما هي قضية عقلية. العقل في داخل آفاق ذاته يدركون كيف مسألة الكل أعظم من الجزء، كيف مسألة اجتماع النقيضين تدرك في داخل أفق العقل، في داخل صقع النفس، حتى لو لم يكن هناك اتصال بالخارج وتماس بالخارج وتكرار للمشاهدة والتجربة. كذلك الحال في هذه المسألة أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل. هنا مسألة الأولية، شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لا يستعمل المصطلح الدارج في المنطق القديم. الأوليات في المنطق القديم في مقابل المتواترات. مراد من الأولية هنا القضية القبلية. هذا مر معكم في نظرية المعرفة. قضية القبلية يعني التي يرجع إليها، التي ليس هناك إدراك آخر ترجع إليه. مثلا اجتماع النقيضين هكذا أيضا، الأوليات في المنطق كلها قبليات، حتى فيها كلام أيضا. عدد دائرة القضايا القبلية كم هي أيضا، هذا فيه كلام. سهذه دعها إلى الغد، نتحدث فيها غدا، نتحدث عنها غدا يعني بتفصيل أكثر. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. وهذا التفسير المنطقي هنا شروع من المصنف رحمة الله تعالى عليه في التحليل والتعليق، يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.